الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ان شاء الله نواصل شرح كتاب الاتقان، نفتح على المساله الرابعه. قال الوحدي: لا يحل القول في اسباب نزول الكتاب الا بالروايه والسماع ممن شاهدوا التنزيل وقفوا على الاسباب وبحثوا عن علمها. وقد قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن آية في القرآن فقال: اتق الله وكل سدادة، ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن. طبعا هنا بدأ المصنف رحمه الله بذكر مسألة مهمة بينقلها عن الواحدين. هو بيّن أنه البحث في أسباب النزول وعلمها ده متوقف على أقوال الصحابة، لأن هم اللي شاهدوا التنزيل وهم اللي شاهدوا أسباب النزول، هم اللي كانوا عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فما ينفعش ان احنا ناخد اسباب النزول ابتداء الا بروايه صحابي، لان هو اللي حضر هذه الاسباب. وقال غيره، يقصد غيره هنا ابن دقيق العيد، طبعا ابن دقيق العيد شافعي المذهب. وقال غيره: معرفه سبب النزول امر يحصل للصحابه بقراء تحتف بالقضايا، وربما لم يجزم بعضهم فقال: احسب هذه الايه نزلت في كذا. يبقى بين انه اسباب النزول بتحصل بقرائن، من الصحابة هم عندهم القضايا اللي وقعت فيه أو بسببها نزلت الآيات، هم اللي يقدروا يحددوا فيما نزلت الآيات. وأحيانا بيقول بعضهم ما بيقدرش يجزم، يبقى حسبها في كذا، يعني يعتقد إن الآية دي نزلت بسبب الواقعة دي، ما بيقدرش يجزم. وضرب مثال قال: كما أخرج الأئمة الستة. الأئمة الستة هم مين؟ الأئمة الستة معلوم إن هو البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وابي داود وابو داود والنسائي. دول لما اقول لك الكتب السته او الائمه السته تعرف ان دول السته، احيانا يقول السبعه يزود معاهم الامام احمد. قال: كما اخرج ائمه السته عن عبد الله ابن الزبير قال: خاصم الزبير رجلا من الانصار في شراج الحره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ايه شراج الحره الاول؟ الشرجه اللي هي مسير الماء، والحرة اللي هي مسيل الماء إلى الحرة. الحرة الأرض اللي هي أرض حجارة سوداء، الأرض اللي فيها حجارة سوداء يخرج من بينها المية دي تبقى شراج الحرة. فهذا رجل خاصم زبير رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتولى وجه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. طبعا تتمت الحديث ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجد ثم ارسل الماء الى جارك. طبعا القصه باختصار انه رجل من الانصار اختلف مع الزبير ابن العوام رضي الله عنه في مساله الماء. الميه جايه من ارض الزبير بتنزل من ارضه، بعد ما بيسقي بتذهب الى ارض الانصار، في بينهم الشراج اللي هي مسيل الماء اللي بيذهب بيجي من بين الحجاره ويروح على الارض بتاعه الانصار. ما عجبوش القصه دي فتقاسموا الاثنين، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحكم بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء من الاحسان لهذا الرجل. ليه؟ لان الاصل ان الميه بتنزل عند الزبير، فالمفروض ان هو بعد ما يسقي ارضه يحتبس سائر الماء. النبي صلى الله عليه وسلم حكم للأنصاري بشيء من يعني الإحسان، أو خلى الزبير يتعامل معاه بالإحسان، ما استشقام يعني ما أخدش حق الزبير كامل لكن خلاه يتعامل بالإحسان. الأنصاري ما فهمش كده، ده ما عجبوش كمان، يعني بيعامله بالإحسان إنه قال للزبير اسقي وبعدين اسقي جارك، ده إحسان، هو المفروض يسقي وبعدين يمسك الماء. فالنبي ما عملش كده، اتعامل معاه بالإحسان. الراجل ما عجبوش الكلام، قال له: أن كان ابن عمتك. طبعا تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، انت بتتهم النبي صلى الله عليه وسلم انه بيحكم للزبير عشان ابن عمته، ابن عمته صفيه طبعا بنت مطلب. فراح النبي صلى الله عليه وسلم وكانه عايز يقوله: يعني انت ما عجبكش الحكم بتاعي اللي هو كان احسان اليك، طب انا هحكم بكم بقى بالعدل مش بالاحسان. العدل بقى قال له: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر ثم ارسله الى جارك، يعني ما تدوش بقى ميه على طول، سيبه بقى كده لما تاخد حقك وتستوفي. الشاهد قال الزبير فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك اللي هو فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه الآيات. فيقول الآيات دي نزلت في هذا الرجل، لأنه طبعا يعني أنت إزاي يكون إنسان كامل الإيمان وتشك في حكم النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يحيف عليه. طيب سؤال برضو كده سريع، هو بيقول هنا الآية فيها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هل اللي ما يحكمش النبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره ينتفي عنه الإيمان؟ يعني الآية دي فيها نفي الإيمان ولا نفي كمال الإيمان؟ ها الآية فيها نفي إيمان، يعني اللي مش هيحكم النبي صلى الله عليه وسلم خرج من دائرة الإيمان سقط في دائرة الكفر لا يؤمنون، ولا فيها نفي كمال الإيمان؟ طبعا الآيات اللي زي دي بياخدوها جماعة اللي تلبسوا فكر الخوارج والتكفير، يقول خلاص كل من لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمور هو كافر، واستدلوا على هذه الأقوال الفاسدة بالآيات اللي هي مش في موضعها ولا فيها هذا الاستدلال. طبعا هنا نفي كمال الإيمان، لأن هنا لما اعترض على الحكم، فرق إن أنا أحكم النبي صلى الله عليه وسلم أو اعترض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم بحود وإعراض واستكبار بعد إقامة الحجة ده يبقى كافر. أي شيء أي إنسان هيفرض أي شيء في دين الله أو يجحد أمر من أمور الدين معلومة بالضرورة أو مش معلومة بالضرورة لكن يعني أقيمت عليه الحجة، الجحود والعناد والاستكبار بعد وصول البيان وبعد وصول الحجة وإقامة الحجة كفر قول واحد مفيش نقاش. لكن عام المسلمين الناس العادية اللي هم بيعصوا شوية ويغلطوا شوية ويقعوا شوية ويستقيموا شوية ما بيتركوش الطاعات ولا بيتركوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا جحود ولا استكبار ولا عناد، هو مجرد ضعيف قدام شهواته ده كفره. طبعا هنا نفي كمال ايمان مش ايمان، طبعا مسألة مبسوطة في دروس العقيدة اتكلمنا فيها بما يكفي، بس انا حبيت انبه هنا عشان بعض المعلومات فضلات رغم ان هي يعني بقالها معايا فترة في الدروس وبتسمع وكده كده، بس عليها الامر وافتكرت انه لا يؤمنون هنا يعني نفي الايمان، لا هو نفي كمال الايمان، وده وارد ان ممكن تكون معلمه فاضله او اخت فاضله او طالبه علم وحتى واحد من العلماء وتخفى عليه بعض الادله او يلبس عليه الامر، مفيش اي مشكله خالص، كل الامور دي لازم عندنا فيها يعني سعه فهم عشان ما نتخضش ولا نتلعبك في نفس الوقت. طيب قال الحاكم في علوم الحديث إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند، بيبين دلوقتي مسألة دلوقتي يقول لك لو الصحابي اللي شهد الوحي حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآية دي نزلت في كذا مش بقى أحسبها يعني جزم إنها نزلت في بسبب بهذا السبب، خلاص في الحالة دي إيه أصبح حديثا مرسلا خلاص مسند، عذرا مسند يعني إيه مسند يعني لحكم مرفوع عند النبي صلى الله الى النبي صلى الله عليه وسلم، ومشى على هذا ابن الصلاح وغيره ومثلوه بما اخرجه مسلم عن جابر قال كانت اليهود تقول من اتى امراته في من دبرها في قبولها جاء الولد احول فانزل الله نساؤكم حرث لكم انزل، يعني خلاص هنا جابر بين ان سبب النزول هنا بقاش بقى احسب زي حادثه الزبير مع الانصاري، لا قال هنا ايه نزلت أجزم أن ده نزول خلاص، يبقى قول واحد هو سبب نزول إذا صح الحديث، إذا صح الحديث، فهنا الحديث طبعا في صحيح مسلم جابر بيبين سبب نزول هذه الآية هي إيه؟ اليهود كان عندهم اعتقاد أن الرجل لو جمع امرأته في قبرها أبص جمع من وراء أوضاع يعني في الجماعة يعني جه من وراء ولكن هو جماعة في القبر يطلع الولد أحول، فربنا تبارك وتعالى أراد أن يبطل هذا الاعتقاد الفاسد وقال نساءكم حرص لكم يعني فأتوا حرصكم أن شئتم، يعني جامع زوجتك بأي وضع من الأوضاع لكن مش داخل الدبر مش في فتحة الدبر، لكن أعطاهم اللي هي الحرية في أن يتحرك مع زوجته بأي شكل في وضع في يعني أثناء الجماع. قال ابن تيمية، طبعا ابن تيمية بيتكلم في يعني قوله ده في مقدمة أصول التفسير، قولهم نزلت الآية في كذا يراد بها تارة سبب النزول ويراد بها تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية، وإن لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية كذا، يعني إيه كلام تيمية؟ يقول يعني لما تقرأ أقوال الصحابة ويقول لك نزلت في كذا ممكن يكون فعلا سبب نزول، زي الحديث اللي قدامنا بتاع جابر في سبب نزول نساؤكم حرص لكم، واضحة؟ ان ده سبب. وممكن يقول نزلت في كذا ما يقصدش ان هي سبب النزول، لكن عايز يفسر معنى الآية. واضح كلام تامية؟ كما تقول عني بهذه الآية كذا، وكأنه عايز يعني بهذه الآية الكذا. فبيضرب مثل على انه مش كل ما نقرأ سبب النزول او يراد به يعني انسان يقرأ سبب النزول فيعتقد انها نزلت الآية، لازم تبقى فيه قراءة واضحة جلية ان هذه الآية نزلت بسبب كذا. طيب قال وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل يجرى مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجرى مجرى أو يجرى مجرى التفسير منه الذي ليس المسند. فالبخاري يدخل في المسند وغيره لا يدخله، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند الإمام أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلونه مثل هذا، يدخلون مثل هذا المسند، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. يعني إيه كلام ابن تيمية؟ بيقول ابن تيمية إنه العلماء لو تنازعوا في شيء نزلت الآية في كذا، وهل إن هم كل ما آية قالت نزلت في كذا تجرى مجرى المسند؟ يعني إيه برضو تجرى مجرى المسند؟ الصحابي لما يتكلم المفروض الحديث المسند المتصل عليه يبقى ايه؟ عن اللي وراه العدل الضبط، عن العدل الضبط عن يسيه يعني بسند المتصل بغير شذوذ ولا علل. ده الحديث المسند المقبول الصحيح، حديث الصحيح تعريفه ده اللي احنا ذكرناه. طيب ممكن الصحابي يقول قول، الصحابة كلهم عدول، فإذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا بكذا أو من السنة كذا أو سبب النزول كذا، قال مثلا سبب النزول الآية كذا وكذا، لو قال الصحابي هذا بيعتبر حديث مسند مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو حكم المرفوع يعني إيه؟ يعني هو الحديث يكون موقوف على الصحابي لو حكم المرفوع، زي حديث جابر اللي فات دلوقتي اللي هو قال نزلت الآية نساؤكم حرث لكم في الواقعة بتاعت اليهود دي أو اعتقاد اليهود. مين اللي بيتكلم؟ جابر مش رسول الله، لكن نقول عليه إيه؟ حديث موقوف على جابر لو حكم المرفوع. يعني لا حكم مرفوع، يعني نعمله كانه الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قاله، او من ثم نعمله على انه اصبح سنه او انه هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الحديث اللي هو الموقوف اللي هو حكم المرفوع، الصحابي يرويه بسند صحيح يبقى ثابت، ففي الحاله دي له حكم المرفوع، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال الحديث، وانه يؤخذ ويقبل بان هذا الوجه. فابن تيميه بيقول العلماء تنازعوا، هل إذا نزلت الآية في كذا وكذا هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر سبب النزول ولا إيه؟ يعني الموضوع يبقى إيه؟ قالك والله العلماء لهم وجهين أو لهم قولان. قول بيقول الصحابي إذا قالت نزلت في كذا وأحسبها في كذا خلاص كأن المسند، ويؤخذ به على إنه حديث مسند مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم قالوا لا، إحنا بس اللي هيتاخد إذا قال نزلت في كذا وكذا وصرح يبقى هو ده اللي يتعامل معاملة الحديث المسند. طبعا برضو افهمك برضو يعني الموضوع كده على بعضه، احنا هنا بالنسبه لاسباب النزول عشان ما تقوليش معايا، الامام السيوطي او اي كتاب في علوم القران لما بتيجي تتكلم عن اسباب النزول هو باين لك القواعد الكليه والاسس والاصول اللي بنى عليها العلماء طريقه بيان او استنباط اسباب النزول. واضح؟ يعني احنا هنا مش بصدد تحرير هل الحديث ده صحيح ولا ضعيف، ولا السبب ده صحيح ولا السبب ضعيف. يعني هو مش بيحرر مسائل هنا، هو بينقل الاسانيد من الصحيح ومن الضعيف. امال هو بينقل لنا ايه الباب ده مثلا في باب اسباب النزول هنا في الاتقان؟ ايه اللي احنا عايزين نعرفه؟ عايزين نعرف ازاي العلماء وصلوا لاسباب النزول، فهماني؟ بحيث لما نيجي نقرا كتب مختلفه في اسباب النزول ده ساعات يقول سبب والتاني يضعفه وده يصححه وده يضعف، يبقى انت عرفت القواعد او الاسس والاصول اللي العلماء استنبطوها وبها استخلصوا او خلصوا باسباب النزول. فمنها القاعده اللي احنا ذكرناها دلوقتي واللي ذكرها السيوطي واللي وضحتها من كلام ابن تيميه. قال الزركشي في البرهان وقد عرف من عاده الصحابه والتابعين ان احدهم اذا قال نزلت هذه الايه في كذا فانه يريد بذلك انها تتضمن هذا الحكم لا ان هذا كان السبب في نزولها، فهو من جنس الاستدلال على الحكم بآية لا من جنس النقل لما وقع. الزركشي بيقول لك مسألة برضو بيوسع أو بيبين شيء من اللي قاله ابن تيمية. والمعروف ان عادات الصحابه والتابعين دي حاجه معروفه للعلماء اللي بيقراوا وفهموا خلاص عن الصحابه وفهموا عن التابعين. لو حد قال الايه نزلت في كذا وكذا بيبين لك الحكم، مش شرط يكون سبب نزولها، مش شرط يكون ان هو سبب نزول، لكن بيبين لك الحكم. واضح؟ قلت طبعا هنا اللي هو السيوطي، والذي يتحرر في سبب النزول انه ما نزلت الايه ايه ايام وقوعه ليخرج بذلك ويخرج ما ذكره، ليخرج ما ذكره الواحدي في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة، فإن بهم فإن ذلك ليس من أسباب النزول. بدأ يبين كمان السيوطي حاجة تانية غير اللي قالها ابن تيمية والغير قالها صاحب البرهان، يبين لك كمان إن احنا ناخد بالنا إن مش من أسباب النزول القصص اللي في القرآن، دي مش أسباب النزول. القصص اللي في القرآن أو بعض الآيات الأشياء في القرآن مش من أسباب النزول، منها سورة الفيل إن سببها قدوم الحبشة به، فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء، بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية كذكر قصة قوم نوح وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك، وكذلك ذكره في قولهم واتخذ الله إبراهيم خليلا. كل دي مش أسباب نزول، يعني بيحكي قصة بيجي لك في القرآن قصة نوح، قصة ثمود، إزاي أهلك الأمم السابقة، كل دي مش أسباب نزول، دي عبارة عن إيه؟ بيان الوقائع والقصص اللي حصلت وقعت ليه؟ يعني الأقوام السابقة. طبعا دي واضحة، يبقى أنا بالراحة كده، يبقى أنا عندي سبب النزول أول حاجة، أو يعني المسألة التانية في أسباب النزول إنه ممكن الصحابي يكون أحسبها نزلت في كذا، يبقى ممكن يكون بيوضح حكم مش سبب النزول، وممكن يجزم بأن هي نزلت في كذا زي حديث جابر مؤجزم إنه نساؤكم حرص لكم نزلت في كذا، خلاص دي تبقى واضحة. لو قال أحسبها بيبتدي بقى العلماء يحصل بينهم نزاع، هل أحسبها نزلت في كذا يقصد بيه إن هو سبب نزول فعلا، ولا يقصد بيه إن هو بيان الحكم كتفسير للآية؟ فهماني كده واضحة؟ جميل. السيوط هنا بيقول كلام تاني، بيقول تنبيه أما تقدم أنه من قبيل المسند من الصحابي إذا وقع من تابعين فهو مرفوع أيضا لكنه مرسل، فقد يقبل إذا صح السند إليه، وكان الأئمة التفسير الآخذين على الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير أو اعتضى بمرسل آخر ونحو ذلك. إيه الكلام اللي بيقوله السيوطي ده؟ معنى إيه الكلمتين دول يعني بيهم إيه؟ بص بقى خليكي معايا ركزي كده وسيبي الكتاب. هو بيقول لك إنه المسند عن الصحابي إذا وقع من تابعي ممكن يكون مرفوع، يعني التابعين بيقول حديث، التابعين بيقول حديث لكن ما ذكرش الصحابي، ما ذكرش الصحابي، بعد ما روى الحديث قال قال رسول الله، سقط سقوط الصحابي من السند. قول لي اسمه ايه؟ ها فاكرين احنا قلنا السند عشان يبقى متصل يرويه العدل الضبط عن مثله بسند متصل بغير شذوذ ولا عدل. طيب لو العدل الضبط روى عن مثله بس ما وصلش للصحابي، سقط الصحابي من سلسله السند، يبقى اسم الحديث ايه؟ مرسل. مرسل لان سقط منه الصحابي، راه التابعي يعني التابعي بعد التابعي رسول الله، المفروض بعد التابعي الصحابي وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لو سقط الصحابي من السند يبقى الحديث مرسل من قسم الضعيف. لكن هنا العلماء لهم وجه تاني في مسألة قبول المرسل، هنا بيقولك يقبله إذا كان التابعي قوي ورواه يعني من كبار التابعين، ده مذهب الشافعي. يعني إيه من كبار التابعين؟ صحصحي معايا كده بقى وركزي، أنا عندي طبقات التابعين ثلاثة، عندي طبقة كبار التابعين وطبقة أواسط التابعين وطبقة صغار التابعين. طبقة كبار التابعين دول، كبار التابعين دول يعني إيه كبار التابعين؟ يعني سمعوا من أو رووا عن عدد كبير جدا من الصحابة. كبار التابعين إن هم رووا عن عدد كبير جدا من الصحابة. أواسط التابعين رووا عن عدد أقل من كبار التابعين، أقل من كبار التابعين عن الصحابة، روى أعداد عن الصحابة. يعني أنا افترض، أنا أقول فرد ما تاخدهاش، أنا فرد يعني لسان التوضيح، يعني لو كبار التابعين روى عن 100 صحابي يبقى أواسط التابعين روى مثلا عن 80، يبقى صغار التابعين روى عن 50. أنا بضرب أرقام ما تحسبيهاش، مجرد توضيح للمثال يعني، مش تعرفي يعني إيه أكابر التابعين، أواسط التابعين، صغار التابعين. ليه؟ لأن ممكن حد يسمع أكابر وأواسط وأصغر كأننا بنقلل من شأن التابعين أو بنحطهم، لا مش في الديانة ولا في العدالة، احنا بنتكلم هنا كبار وأواسط وصغار أصحاب المصطلح علماء المصطلح صنفوهم كده بحسب ما روى عن عدد من الصحابة. فاللي روى عن عدد كبير جدا من الصحابة دول أكابر التابعين. الشافعي بيقول إيه؟ خلي بالك السيوطي شافعي المذهب. طب الشافعي بيقول إيه؟ الشافعي مذهبه أن يقبل مراسيل كبار التابعين إذا اعتض بمرسل آخر. يعني كبار التابعين روى حديث، واحد من كبار التابعين روى حديث خلاص وسقط من روايته الصحابي عن رسول الله، ده يبقى حديث مرسل، بس مرسل لمين؟ لكبار التابعين. جه تابعي آخر من كبار التابعين برضه روى حديث وسقط منه الصحابي، فبقى حديث مرسل. يبقى انا عندي مرسل لاحد كبار التابعين ومرسل اخر لكبار التابعين. الشافعي بيقول لك لو الاثنين رووا الحديث بنفس المعنى يقبل المراسيل منهم. طبعا لا ترتقي لدرجه المسند او المتصل او الحديث المتصل، لكن يقبل، ده عند الشافعي. عند الائمه الثاني في اقوال ثانيه، لكن لا ينطلق الى رتبه المتصل. طب برضه نشرح الكلام ده كده على وجه السرعه. مثال عندي عن ابراهيم عن عبيد الله ابن عدي ابن الخيار وهو من كبار التابعين عن رسول الله، يبقى الحديث هنا ايه؟ ها؟ مرسل، لانه بعد عبيد الله ابن الخيار رسول الله، ما ينفعش، لان اللي بعديه فيه المفروض يكون صحابي، سقط بالسند، يبقى الحديث ده مرسل بس عن كبار التابعين، لان عبيد الله ابن عدي ابن دينار من كبار التابعين. جميل. وعندي مثال اخر لمرسل اخر عن سفيان عن ابي صالح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو صالح من اكابر التابعين، قال عن رسول الله ما ذكرش الصحابي، يبقى سقط من سنده ايه؟ الصحابي. لكن السند ده عن كبار التابعين، واللي قبله بتاع عبيد الله ابن عدي ابن الخيار من كبار التابعين، عندي الشافعي يقبل هذا الحديث، لان اثنين من كبار التابعين رووا بنفس ده، فقالك ده يعود ده، يعني ده يشد من ازر ده وتمشي الدنيا، يعني ده مع ده الاثنين يقووا بعض، طالما ده كبار تابعين وده كبار تابعين. طبعا يعني بصي هنقول ايه، هفهم في بدايه الامر 30% وبعد كده 40%، واحنا مش بندي مصطلح، انا اديت بس حاجه نبذه سريعه عشان تفهمي يعني ايه الكلام بتاع السيوطي، ان هو قال كلام ما ينفعش كنت اعديه، فبيقول الكبار التابعين ويقبل وكانه مرفوع ولكنه مرسل، هتيجي تقراي الكلام محايس بايس، فبس حبيت اوضح عشان يبقى الكلام واضح بالنسبه لي. اما مصطلح حديث ده عايز طبعا موضوع تاني لوحده يعني. طيب هنا انتقل لمسألة تانية، عن المسألة الخامسة. كثيرا ما يذكر مفسرون لنزول الآية أسبابا متعددة، وطريق الاعتماد في ذلك أن ينظر إلى العبارة الواقعة، فإن عبر أحدهم بقولهم نزلت في كذا والآخر نزلت في كذا وذكر أمرا آخر، فقد تقدم أن هذا يراد به التفسير لا ذكر سبب النزول، فلا منافاة بين قولهما إذا كان اللفظ يتناولهما كما سيأتي تحقيقه في النوع الثامن والسبعين. وإن عبر واحد بقوله نزلت في كذا وصرح الآخر بذكر سبب الخلاف فهو المعتمد وذلك استنباطه. يعني إيه الكلام اللي بيقوله ده؟ بيقول لك إنه ممكن يجي صحابي يقول نزلت الآية في كذا، وصحابي آخر يقول نزلت في كذا. طيب احنا قلنا اما يكون الاولاني جزم انها نزلت في كذا زي حديث جابر اللي احنا قلناه دلوقتي بتاع نسائكم حرص لكم، جزم ان هو سبب النزول خلاص ده مسند وحديث صحيح وفي مسلم وانتهى. التاني يقول امر اخر، يبقى معناه ان هو ايه؟ وكانه تفسير. يبقى هنا القول هيبقى مش لو ما قدرتش اجمع بينهم يبقى ما فيش منافاة بينهم، وكان اللفظ يتناول ده وده انا اعتبر ان هو تفسير. ولو واحد صرح بسبب خلاف الاولاني يبقى ناخد الاول اللي قال نزلت في كذا بالجزم، والتاني هيبقى عباره عن استنباط. طيب نوضح الكلام ده، هو وضح الكلام ده، ضرب مثال على ما اخرجه الامام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال انزلت نسائكم حرص لكم في اتيان النساء في ادبارهم، وتقدم عن جابر التصريح بذكر سبب الخلاف سببين خلافه. طب يبقى ابن عمر لما قرأ الآية نساؤكم حرص لكم بيقول لا، دي الآية دي نزلت على جواز أن الرجل يجامع المرأة في دبرها، في فتحة الدبر، الفتحة اللي بيخرج منها الغائط، ودي طبعا كانت مصيبة، ولذلك قال للإمام السيوطي وقد وهمه فيه ابن عباس. ابن عباس وهمه الصحابة كلهم ورجع عن القول، لكن ده كان فهم ابن عمر، هو مش أنزلت، يعني هو في البخاري، الحديث في البخاري محدش ينفع ينكره، أنا البعض قال لك لا أبو عمر ما قالش، شو أنتوا بتقولوا ده أكبر صحابي متبع النبي صلى الله عليه وسلم. يا سيدي وده من علماء الصحابة، ما حدش اتهمه، هو فهم كده، كله يؤخذ بقوله ويرد. وإحنا أسسنا قاعدة دي قبل كده، ولو تأسست عند طالب العلم ما انزعجش أبدا، لم ينزعج أبدا لو سمع قول من عالم مرجوح أو من صحابي قول مرجوح، مش هيحصل له الانزعاج ده لو القاعدة اتفهمت. لكن طالب العلم بيرددها مش عارف يسقط على الواقع، كله يؤخذ بقوله ويرد إلى رسول الله. لا طب انتوا يعني القاعده انت بتقولها لك انت مش عارف تنفذها في الواقع، اول ما يجي حاجه عن صحابي مرجوحه او عن عالم كبير مرجوحه تبتدي الناس عايزه تضعف الحديث. لا الحديث صحيح، الحديث صحيح، الحديث في البخاري. هو فهم ابن عمر كده، وبعد كده فهم انه فهم خطا والصحابه خطاوا، واجمعت الامه على تحريم اتيان النساء في الدبر، اجماع لا يجوز، ده مجمع امر مجمع عليه، تحريم ان الرجل يجامع زوجته في فتحه الدبر. لكن ممكن ياتيها في قبلها من دبرها، دي اوضاع جماع، ده موضوع تانية، وده اللي نزلت فيه الايه. فهنا اصبح الكلام بتاع ابن عمر رغم الحديث في البخاري، هل هو بيضرب حديث جابر؟ لا، حديث جابر صحيح في سبب النزول، اما هنا ده مش سبب النزول، هنا استنباط من ابن عمر كما فهم العلماء، والصحابه رجعوا فيها ورجع عن القول ده. واضح؟ وان ذكر واحدهم سبب واخر سبب آه غيره، فان كان اسناد احدهما صحيحا دون الاخر فالصحيح معتمد. في حاله تانية ممكن واحد يذكر سبب النزول، سيب المساله اونيه، يبقى المساله اونيه واحد بيذكر سبب جزم بسبب النزول والحديث مسند او حديث صحيح خلاص، والتاني بيقول سبب تاني بنعتبره تفسير. بيقول لك في حاله تانية، في حاله انه اتنين يذكروا سبب النزول، واحد يذكر سبب صحيح والتاني يذكر حاجه غيره، الاتنين بيذكروا سبب، واذا ذكر واحد سبب، اذا ذكر واحد سببا والاخر سبب اخر، حصل هنا اختلاف في الاسباب. فان كان اسناد احدهما صحيحا دون الاخر فالصحيح معتمد. ممكن يجي لك حديث والتاني يقول لك حديث اخر والاثنين صحابه، احنا قلنا الصحابه كلهم عدول، يبقى بص على السند، يبقى الغلط مش في الصحابه، امال الغلط فين؟ في السند، في حديث صحيح وحديث ضعيف، او حديث اقل منه في درجه الصحه، يبقى المعتمد الصحيح. طيب الكلام ده يعني مثاله ايه؟ هو الحقيقه جايب امثله عشان يعني نخرج من لتوضيح الكلام. يعني قالوا بيسالوه اخرجه الشيخان وغيرهما عن جندب قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليله او ليلتين، فاتته امراه فقالت يا محمد ما ارى شيطانك الا قد تركك، فانزل الله والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قال. يبقى سبب نزول هذه الايات رواه الشيخان، يبقى خلاص السبب واضح جلي. هذه المرأة اللي هي قيل فيها أنها زوجة أبي لهب كافرة، دخلت متهكمة تتهكم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه طبعا اشتكى من عدم قيام الليل يوم أو اتنين، ودي صعبة جدا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت المرأة تتهكم عليه، وأنه يعني اللي كان بيجي لك ده كان شيطان مش وحي ولا حاجة زي ما أنت بتقول أنه بيوحى إليك. فنزلت الآيات والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، والقلى اللي هي البغض، يعني ما تركك الله وما بغضك، تكذيبا هذه المرأة وجبر النبي صلى الله عليه وسلم. فده سبب صريح واضح جلي اهو، والحديث في الصحيحين، انتهى الموضوع، ما عنديش اعلى من كده. بس انا عندي الطبراني وابن ابي شيبة اخرج عن حفصة ابن ميسرة عن امه عن امها، وكانت خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان جروا دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل تحت السرير، دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل تحت السرير فمات، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام لا ينزل عليه الوحي، فقال يا خولة ما حدث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جبريل لم يأتني، فقلت في نفسي، هي بقى بتقول الخادمة في نفسها، لو هيأت البيت وكنسته فأهويت بالمكنسة تحت السرير فأقرشت الجرو، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته، وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة، فأنزل الله والضحى إلى قوله فترد. طبعا رواية شاذة ورواية أصلا ضعيفة لا تصح، فيبقى أنا عندي رواية في الصحيحين اللي ذكرناها سبب نزول والضحى، وهنا رواية تانية مخالفة لها رواية الجرو، يبقى المعتمد إيه؟ الصحيح قول واحد. ولذلك قال ابن حجر في شرح البخاري قصة إبطال جبريل بسبب الجر مشهورة، ولكن كونها سبب نزول آية غريب، وفي إسناده من لا يعرف، فالمعتمد ما في الصحيح. شفت إزاي؟ ابن حجر بين مسألة قال الحديث ده ضعيف والمعتمد اللي في الصحيح. طب قصة أجابه دي بيقول مشهورة، هي مشهورة أيوة مشهورة طبعا في مسلم، في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها بينت القصة، قالت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة فلم يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يأتيه وفي يده عصا فألقاها من يده. النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبريل عشان يجيله، جت الساعة اللي المفروض إن هو يجيله فيها ما جالوش، فكان في يده عصا رماها كده، يعني طبعا حزين إنه جبريل لم يأتي، وقال لا يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا بجرو كلب تحت سريره، فقالت فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب ها هنا؟ الجرو هو كلب صغير، بعد ما وعده جبريل وما جالوش كان في ايده عصايه كده وحزن عدم جبريل فرماها وهو حزين واستغرب، قال الله لا يخلف وعده ولا الرسل بتخلف وعدها، ايه اللي ما خلاش جبريل يجي؟ وهو بيقول الكلمتين دول لعائشة بس كده لقى انه الجرو ده هو الكلب الصغير تحت السرير، فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب ها هنا؟ فقالت والله ما دريته، فأمر به فأقلت، فجاء جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك فلم تأتي، فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ونصور. دي قصة الجرو اللي دي الصحيحة، مش القصة اللي هي ذكرها الطبراني ان هي عن انه كان تحت البيت وكنسة المرأة واللي احنا قلناها دلوقتي دي، او ذكرها السيوطي في الاتقان. لا، القصة اللي انا قلتها دلوقتي ده الحديث، ده الحديث صحيح مسلم، فدي غير دي. يبقى انا عندي اصبحت القصة اتراءت في في الصحيحين بالحديث في الصحيحين، وحديث اخر ضعيف في رواه الامام الطبري، قول واحد بناخد اللي رويه في الصحيحين. طيب، ومن امثلته ايضا ما اخرجه ابن جرير وابن ابي حاتم من طريق علي بن ابي طلحه عن ابن عباس. لا، علي بن ابي طلحه ما يسمعش، ابو طلحه لم يسمع من ابن عباس، ففي في السند ساقط مجاهد، يبقى هي علي ابن ابي طلحه عن مجاهد عن ابن عباس، زود لي كلمه مجاهد سقط من السند. وطبعا ده يعني انا بنقل علماء المصطلح، انا لا علماء المصطلح ولا خالص، انا بس بنقل لك يعني العلماء اللي بيقولوا. ذكر طبعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينه امره الله ان يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبله، قصه معروفه طبعا، بضعة عشر شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو الله وينزل إلى السماء، فأنزل الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة، وكذا قال فولوا وجهكم شطرة الآية، يعني وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة، فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله تعالى كل المال مشرق والمغرب، وقال فأينما تولوا فثم وجه الله. طبعا الحديث هنا والسند بعض أهل العلم صححوه، وأخرج الحاكم وغيره عن ابن عمر قال أنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله أن تصلي حيثما توجهت بك راحلتك في التطوع. الحديث لا يصح، لكن أنا عندي عندي أصل الحديث مسلم، أصل الحديث مسلم، ركزي معايا. الحديث هنا سبب النزول هنا اللي موجود ده لا يصح اللي رواه الحاكم، لكن إن أنت تصلي الإنسان المسلم يصلي على الراحلة النافلة لو كان في سفر صحيحة، عندي حديث اللي هو في صحيح مسلم وفيه تحب تكتبيه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته. الحديث صحيح مسلم رقم 700، وطبعا ليه يعني ليه ألفاظ تانية، الحديث ليه ألفاظ كثيرة. إذا إن هو كان يصلي الراحلة حيثما على الراحلة حيثما توجهت به في السفر نافلة، يعني حنفي لو أنت مسافرة ممكن تصلي نوافل في السيارة بتاعتك، في الطيارة، في ممكن تصلي نوافل في السيارة، في السفينة، في الطيارة، لو انت في لو الانسان في سفر وعايز يصلي نوافل، لكن الفرد لابد من القيام والتوجه الى القبلة الى اخره. فالحديث فالنزول هنا سبب النزول ضعيف، يبقى المعتمد ايه؟ رواية ابن عباس اللي ذكرناها او ذكرها ابن جرير وابن ابي حاتم. بعد كده ذكر هو بعض الاشياء كلها ضعيفة لا تصح، وجي على برضه ابن جرير عن مجاهد لما نزلت ادعوني استجب لكم قالوا اين، فنزلت طبعا حديث مرسل. واخرج عن قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اقلكم قد مات فصلوا عليه، فقالوا انه كان لا يصلي الى القبله فنزلت. حديث معضل، وطبعا كاتب ان هو معضل وكاتب ان غريب. والحديث المعضل اللي هو سقط من اسناد راويان متواليان، يعني راوي ولا راوي، يسقط من اسناد راويان متواليان، ده يبقى اسمه معضل. طبعا كل الاسباب نزول هنا ذكر في المذيع خمس اسباب للنزول كلها ضعيفه، ما فيش غير هي السبب الاول اللي احنا ذكرناه، اول حديث الاول كل دي حديث ضعيفه. وبعديها برضو ما اخرجه ابن مردوي عن ابن حاتم، عن ابي حاتم، برضو ضعيف ضعيف. تعالي لغايه الحاله الرابعه.